السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الإسراء، بدءا من الآية رقم 96. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكم وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا.
قرأنا هذه الآيات، اقرأ ما بعدها.
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشة الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا.
قوله كلما خبت زدناهم سعيرا بينا معناه. يقول الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا كفورا. قوله أولم يروا، هذه الآية الكريمة جاءت تقريرا للحجة في إثبات البعث، وبيانا أن هذا أمر استقر في العقول، ردا على من أنكر البعث، لأن الآية التي قبلها قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أنكروا البعث. فقرر الله عز وجل في هذه الآية إثباتا لوجود البعث وبيانا للحجة. أولم يروا، الرؤيا رؤيا ما هي بصرية بالعين، إنما هي رؤيا قلبية، وتفسر بمعنى ألم يعلموا، ألم ينظروا بقلوبهم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر، ألم يعلموا، ألم يثبت في عقوله، ألم يثبت في قلوبهم بدلالة العقل أن هذين الخلقين العظيمين اشتملا على الكون، وأنتم بعض من هذا الخلق. أوجدهما سبحانه الذي قدر على هذا الخلق العظيم، أيعجزه أن يعيدكم مرة أخرى؟ والبداية أصعب من النهاية، وكلاهما هين عند الله عز وجل. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ. يخلق مثلهم بمعنى يعيدهم هم، لا تظن المثل بمعنى أنه يأتي بخلق آخر، لأنهم يدركون ذلك، يعلمون في الوجود والنشأة أن الله يخلق جيلاً بعد جيل. وإنما قال مثلهم أي بأعيانهم، لأن العرب تقول مثلك لا يفعل هذا، أي أنت لا تفعل هذا. قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه. الأجل المدة المعينة المحدودة، يضربها المرء لمن يخاطبه أو لمن له شأن أو بينه وبينه أمر مهم، فيحدد له أجل، فيقول الله عز وجل: وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه، أي مؤكد فيه إيقان وعلم بوجوده ووقوعه. وجعل لهم أجل، الواو حرف عطف، جعل معطوف على ماذا؟ يقول الله عز وجل: أولم يروا أن يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل. بعض أهل العلم يجعل كلمة وجعل معطوف على يخلق، قادر على الخلق، وجعل لهم أجل معدود محدد معروف. لكن هذا العطف قد يكون فيه تردد، لأن إذا عطفت جمل على جمل لا بد من رابط ومناسب، وإلا أحيانا يكون دون عطف لبيان الاستئناف الجديد. فأحسن من هذا والله أعلم أنها معطوفة على قوله أولم يروا، بمعنى قد علموا أن الذي خلق هذين الخلقين العظيمين في قدرته أن يعيد أمثالكم. وجعل لهم معطوفة على أعلموا، أي علموا ذلك وسيعلمون أن الله عز وجل جعل لهم أجل، أجل في الموت ولا أجل في البعث؟ وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه، إما في موتهم أو في بعثهم، والأصح أنه جعل لهم أجلاً في الأمرين، في البعث من القبور وفي إماتتهم، وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه. كلهم يدرك أنه يموت، وإنكارهم للبعث إنكار عناد، وإلا يدركون أن الله عز وجل الذي خلق هذين الخلقين العظيمين. في واحد هناك في الأخير قاعد يتسوق: يا عبد الله اتق الله، هذا تفسير، لا تلتفت، لا تفعل هذه يا عبد الله، جمعت بين سوءتين، فعلك هذا الذي لا ينبغي في مجتمع مثل قراءة القرآن، ثم إنكارك واتهامك لمن خلفك. يقول الله عز وجل: وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه، أي أنه مؤكد، موتكم حتم وبعثكم مقرر، وجعل لكم أجلاً لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفوراً. أبى دل على أن عنادهم إنما نبع من أنفسهم، لا عن شبهة ولا عن دلالة. لأنه قد تقول: والظالمون ابتعدوا ولم يعملوا ولم يقل. أبى، الإباية لا تأتي إلا عن نزوع نفس عن الحق. ويقول الله عز وجل آيات واضحات: هؤلاء أبوا أن يعملوا بموجب تلك الآيات فيؤمنوا بهذا الواقع. فجاءت الآية تقرير للبعث، لأنهم أنكروا فيما قبل البعث. فأبى الظالمون إلا كفورا، كفور عن الجحد. نعم.
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
قل لو أنتم لو شرطية تأتي للربط وتأتي لبيان امتناع الجزاء لامتناع الشرط، ويقول الله عز وجل لو مكنتم من خزائن السماوات والأرض، هي ليست لكم لكن جعلت تحت أيديكم. والخزائن جمع خزينة، والخزينة قدرته سبحانه في أنه إذا أراد شيئاً أوجده، ولذا لا ينفد ما عند الله عز وجل مما أراد خلقه مهما طلب الناس. ومنذ خلق الكون والناس في سؤال الله عز وجل فيعطيهم، ولم ينفد شيء من خزائن الله. يقول الله عز وجل هؤلاء الذين تمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل له جنة أو يأتي بالأنهار في مكة أو يحول وديانها إلى كذا وإلى كذا، هؤلاء لو أعطيناهم هذا الملك العظيم لبخلوا. فإن الإنسان قتور، القتور الذي يقصر في الإنفاق ويضيق على نفسه وأهله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، الرحمة بمعنى المال وبمعنى فضل الله فيما يعيش عليه ابن آدم والحيوان. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. إذن تكفي أنها جواب لو شرطية، لو حصل كذا إذن كافية في الجواب والجزاء، فجيء بها للتأكيد. إذن لأمسكتم، أي لم تنعتم من الإنفاق خشية عاقبة الإنفاق، عاقبة الإنفاق الفقر والحاجة والتطلب. ثم أكد الله عز وجل ذلك أن في جبلة الإنسان وفي طبعه هو التقتير والحفظ والبخل ومنع الإنفاق، وكان الإنسان قتورا إلا من سلم الله عز وجل من بني آدم، إلا في طبعه هو أن يبخل. ولذا الآيات إنه لحب الخير لشديد، أي شدة حبه للمال أنه لا ينفقه على وجهه بل يحافظ عليه. وذكر الآية الأخرى إنه لكنود لا يحفظ النعم بل يعدد المصائب النقم. وآيات الله كثيرة في بيان بخل الإنسان ومنعه من الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. نعم.
ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا.
ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، آتينا موسى 9 آيات بينات، هذه الآيات جاء معظمها في سورة الأعراف. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. وقبلها ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، هذه الآيات يعددونها، العصا واليد، العصا في إلقائها حين انقلبت إلى حية، واليد حين يضعها في جيبه عليه السلام ثم يخرجها فتكون بيضاء. فذكروا هذه الآيات 9. ما مناسبة هذه لما تقدم من الآيات في طلب قريش من النبي صلى الله عليه وسلم آيات، منها شق الأنهار في مكة وانقلاب جبالها إلى جنان، أو أنه يرقى في السماء فيأتي بكتاب فيه أساميهم، وغيرها مما عددوه. ثم ذكر الله سبحانه ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، لا تظن أن الآية استئناف لذكر ما حصل على بني إسرائيل. إنما أراد الله عز وجل وهو أعلم بمقصود كتابه، انظروا ما فعل فرعون، أرسلنا عليهم آيات في غاية الوضوح والقوة، وكلما جاء آية استصرخ بموسى أن يدعو ربه فيكشف ما به، فيكشفه الله ثم يعود آيات كبار، ويقول الله عز وجل: وأنتم لو أنه سبحانه استجاب لعنتكم في طلب الآيات فإنكم ستكونون كحال فرعون في الإنكار وطلب آيات أخر ثم مصير ذلك الهلاك. لكن رحمة من الله عز وجل أنه لم يأتي بسؤالكم على ما وجه على وجه الذي طلبتموه، ويقول سبحانه: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، بينات يعني في غاية الوضوح. هذه الآيات عجيبة، كونه يأتي الدم إذا أرادوا الشرب وإذا أرادوا الاستسقاء والاستحمام انقلب دما، ثم يأتي الضفادع فيمتلئ قدور أحدهم وإناؤه وفراشه، ثم تأتي القمل ولا تجعلهم يهدؤون بنوم. تأتي هذه الآيات في غاية الوضوح، يجأرون إلى موسى أن يكشف ما بهم، فإذا كشف ما بهم عادوا إلى ما كانوا عليه، فيقرر الله عز وجل ذلك. اسمعوا ما يقول القارئ:
ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، اسألهم موسى الاستفهام، استفهام تقرير، إذ جاءهم أي إذ جاء آباءهم، والجائي هو موسى. اسألهم إذ جاء موسى إلى آبائهم، اقرأ الآية.
فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
إني لأظنك يا موسى، الظن يعني هنا ليس بمعنى اليقين، أراد أن يقول: جئتنا بأشياء عجائب لا يصنعها إلا ساحر. مسحور إما بمعنى ساحر، لأن مفعول في اللغة العربية تأتي بمعنى فاعل، تقول كما تقول مشؤوم بمعنى شائم، ورجل ميمون بمعنى يامن، أو يكون مسحور على وجهه اسم مفعول بمعنى أنه وقع عليه السحر، والأول أولى، لأن الآية التي في سورة الزخرف: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. والساحر في لغتهم وعهدهم ليس بمعنى الشتيمة، لا، هم يقدسون السحر، أي بمعنى أيها العظيم من بيننا، ولذا قالوا يا أيها الساحر، ولم يقولوا بنبي لأنهم اعترفوا بنبوته، فأرادوا يعظموه بهذه اللفظة. الله عز وجل ذكر هنا أنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: سل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. أجابه موسى بهذا القول، قال: لقد علمت
ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا.
لقد علمت حقا إنك تعلم أن هذه الآيات التي وردت عليك وعلى أتباعك فزلزلت بكم، تعلم علم اليقين أن الذي أنزلها هو الله عز وجل. هذه قراءة وقراءة الكسائي: لقد علمت كأن يوسف وأن موسى يخاطب أني أنا أعلم ذلك. وقراءة العامة قال لقد علمت لكنك تعاند وتكابر، كما جاءت الآية في سورة النمل. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإلا فرعون في قرارة نفسه يعلم ذلك. ولذا كل مكابر وإن رأيت أنه يعاند ويقول كذا وكذا ويدعي، فاعلم أن في قرارة نفسه يدرك ذلك، ولكن شؤم الكفر والحقد وحب الرئاسة يمنعه إظهار ذلك. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لأن موسى أول مجيئه إلى فرعون قال وما رب السماوات والأرض، سؤال إنكار، مو سؤال ما هي كما يقول المفسرون أنه يسأل موسى عن ماهية الرب، هذا غير صحيح، لأنه لا يعترف بالله، إنما سأله سؤال إنكار، أي ليس هناك رب إلا هو، يعني فرعون. هنا قال الذي أنزلها هو الذي تدعي وتزعم أنك تنكره. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إيش معنى بصائر هنا؟ البصائر جمع بصيرة، والبصيرة هي الأمر والشأن من الدليل والحجة والبيان. الدليل ما يدلك على صحة الشيء، زي النار، إذا رأيت ناراً تلتهب تعرف أن حولها أناس، وأنها كذا. وإذا رأيت نباح كلاب فاعلم أن هناك أضياف أو قرى أو أناس يأوون إليه. يا عبد الله إذا ما تحب الدرس قوم يا عبد الله، ومن زمان يتحرك ويسوي كذا ويسوي كذا. شو ذاك صاحب الغترة؟ أكثر الملتحين ما يحبون هذه. اسمع الدرس يا عبد الله، الله يفتح عليك. إذا ضاق صدرك أرض الله واسعة، عرفت هذا؟ يقول سبحانه عن موسى عليه السلام بصائر، هذه الآيات تبصر من رآها يدرك أن هذا حق لا مرية فيه، وهي بمعنى الدليل، لأن الدليل حجة ما هو قولية، قد تكون مرئية. من رآها علم أن هذا حق وأن وراءها أمر مطلوب نافع. ويقول موسى عليه السلام هذه الآيات بصائر، بصيرة، من أدركها علم أنها تخرج عن طاقة البشر، مخلوق لا يفعلها، إنما يفعلها خالق الكون، هذا معنى بصائر. ولذا تأتي بصيرة وبصائر بهذا المعنى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، جاءتكم أي آيات عظيمة، من رآها علم حقا أن الذي أوجدها هو الله سبحانه. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. مثبورا يعني هالك. أحد يستطيع يقول لفرعون كذا؟ فرعون الذي قال رب العالمين وأخضع الناس بجبروته وأرهبهم وله أتباع من المنافقين، قصد المنافقين ذاك الحين أصحاب الأطماع والطمع، هم قد بعضهم يدرك أنه ليس بحق، لكن يعرف أنه لا يعيش إلا كذا كما يوجد في الناس. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك، ما كما قال فرعون لموسى لأظنك يا موسى مسحورا، لا، هذا الظن غير ذاك الظن، هنا الظن يقين أنك هالك. من خاطب فرعون كذا في أوج عزه إلا ودل على أن هذا المخاطب فرعون قد تزلزل من عرشه وعظمته، ليس بالأول. من كان يقول ذلك ومن يخاطبه؟ فلما جاهره موسى بهذا دل على أن الله مكنه من التمكين ما يجاهر به أعتى عباده ذاك الحين. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. مثبورا بمعنى هالك، أي إني أعتقد أنك ستدمر ولست باقي. اقرأ ما بعده.
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم معه جميعا.
فأراد أن يستفزهم من الأرض، يعني يستفز موسى. الفز بمعنى الإزعاج والحركة، والغرض منه إثارته أن يتحرك من مكانه. فعزم فرعون أن يزحزح موسى عن الأرض التي يقوم عليها هو وأتباعه. انظروا كيف ما يفعل أهل الكفر بالرسل، كأنهم خرجوا من طينة واحدة. هم ادعوا على موسى أنه ساحر ومسحور، كذا قريش ادعت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر أو مسحور، وهكذا شأن الأتباع. كل من قام بدعوة صحيحة بين أناس لا يبتغون ذاك الحق إلا وتضايقوا، إما أنهم يخرجوه ويزلزلوا به. هذا موجود حتى في الجماعات التي تشترك في عمل، إذا اشتركوا على جريمة كرشوة، اشتركوا على أمر لا يرضاه الله عز وجل في الغياب عن العمل والتدليس والكذب، لا يرضون بأمين. لو وجد بينهم إما كراهة أن يمتاز عنهم، أو أنه سعي في إبعاده حتى لا يكشف أمرهم، طردهم، الوشاية به، بيان بعض عيوبه إن كانت له عيوب. كل من ابتلي أو من رأى أو من عاش يدرك ذلك. ولذا يا عبد الله، من تصدى لشيء ابتلي به، رأى المنكر إن استطاع تغييره، وإلا انكمش وسكت وأنكر بقلبه حتى سكوته لا يرضونه، إما أن يشارك أو يبتعد. كل مؤمن يعلم أن الله عز وجل طالب منه أن يقول الحق أو يسلكه، لا بد أن نجد هذه الصعاب. ترى هذا من باب الابتلاء. إيش معنى الابتلاء؟ أي أن الله يختبر عبده، فهو على حق حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إيش معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ أي أني أقر بقلبي وأعلن بلساني وصادق فيما أقول أنه هو وحده الذي يجب أن يطاع ويعبد، ولا يخشى غيره، ولا يطلب ولا يرجى إلا منه، وأشهد أن هذا الرسول الذي بعثه الله يحمل رسالة آمنت به بأنه رسول، وآمنت به أنه من قبل الله يحمل هذه الرسالة. الإيمان يعني تصديق وإقرار أنك تعمل بموجب ما جاء به الرسول. ترى الكلمة ما هي سهلة يا عبد الله، نقولها بلساننا، فإن أدرك قلوبنا ذاك المعنى فالحمد لله. وإلا أوائل أهل الكفر لما كانوا عرفوا معناها أبوا أن يقولوها، وإلا هي سهلة على اللسان، لو قالوا كان الأمر سهل، لكن لما علموا معناها أنك تتخلى عن جميع الخلق، ما ترجو إلا الله ولا تعبد إلا إياه، فأنت حين تقول هذا القول وتعلم هذا العلم ما ترضى بمنكرات تحوطك ولا بمسائل فيها خيانة وغدر وغش للمسلمين. يأتي أحدنا لشراء سلعة ويشوف هذا الذي يبيع هذه السلعة يمتز المشترين، يضحك على هذا وترى بعينك، ويغش هذا وترى بعينك، ويكذب في الثمن أو تصوير السلعة وترى بعينك، والقلب يطمع أن يحصل على شيء من هذا، وهو يقول لا تثره لا تغضبه لأنه لا يوفي لك حينئذ بسلعتك. حبه للدنيا يدفعه أن يسكت. ما رأيتم هذا؟ أما عشناه وجربناه وشفناه. فمن طمعه أنه يرى، وأحيانا والعياذ بالله يبتلى أن يشاهد أن هذا تصادم مع ذاك الذي يريد شراء السلعة. هذا يقول أنت ما فعلت الأمانة ولم تؤدي الحق، وذاك يقول لا وأنت كذا، ثم يستشهد بالجالسين يقول نعم، يعني الحق معك أيها الظالم. يبلغ بحقارة المرء وطمعه في الدنيا ونسيانه لمعنى أشهد أن لا إله إلا الله، يمالئ الظالم على ما فعل بها أذى. فما بالك إذا مالأه بلسانه، ما هو يقول يراه ويسكت، لأنه يشوف يرى المنكر والغش والكذب على الناس، لأنه إن سكت فإن الله لا يبارك له في هذه السلعة التي اشتراها، ولا يجعل الله له فيها خير. مقابل سكوته عن الباطل ورضاه بذلك طمعا أنه هو الذي ينال الحصة، هذا في ضعاف الناس كثير، يرون أنهم لا يرزقون إلا بهذا المسلك. ما الذي يجرئ هذا الظالم حين يبيع ويجاهر بالغش والخداع ويعلم الناس أن ما يعرضه ليس بصحيح؟ إنما جرأه لأن قلوب الذين حوله يرغبون في السلعة، كلهم يطمع في مرضات هذا، وأنه لو قال الباطل أيدوه، هذا الذي جرأه. وإلا يا عبد الله، لو أنت أنكرت وفلان امتنع من الشراء وفلان قال لا كذا، ما يفلح هذا ولا يقوم. ولذا في هذه المجتمعات إذا تكاثر هذا النوع تدرك أن إنكارك المنكر لا ينفع، إنما يزيد الأمر اشتعالا وينفض الناس حولك، ما يقبلوه. يوم تشوف الإمام لا يطمئن في صلاته، وتعلم أن المأمومين من أهل الحي كلهم يحبون هذا النوع من صلاة الإمام، لا يطمئن، وإذا قرأ الفاتحة قرأ نصفها وما همه، المهم أنه أدى الفريضة ومشى. لو نصحت الإمام خفية لأجهر، قال انظروا هذا الغريب حين دخل وأراد يبين لنا كيف نصلي. وإن جاهرت يا عبد الله ليست هذه الصلاة المطلوبة وأنت تتقاضى عليها أجر، هب من حوله عليك. في هذه الحالة ما ينبغي يا عبد الله أن تنكر، الإنكار لا بد منه والسكوت لا ينبغي، لكن إنكار المنكر حين ترى أن الناس مهيئون لقبول ذلك، هذا في المساجد العامة، لأن يدخلها الصالح وغير الصالح والمتقي والذي فيه قلة، لكن إذا اجتمعوا على هذا الإمام كلهم يرغبون كذا. لذا ما ينبغي يا عبد الله تدخل نادي ومعرض كتاب وتعلم أن كل ما يجري هم على رضا من دخل، تقول أنا أدخل عشان أنصح؟ لا يا عبد الله، ما هذه النصيحة، ولا تقال ذلك، ما يقال في هذه الأماكن. لكن انصح من قدرت عليه، لا تتعرض للمنكرات وتقول لأجل النصيحة فتذهب إلى مكان زفاف وزواج وتعلم أن فيه دف ورقص تقول أذهب لأنصح؟ لا، ليس هذه النصيحة، إلا إذا علمت أن من في القوم يسمع لبيان آيات الله عز وجل ووضوحها. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض، هذه سنة الله، كل من وقع بين أناس لا يرضون السلوك المستقيم لا يقبلون واحد حتى اللي يدخنه، إذا كان من ابتليت بهم في شراكة أو في سفر أو في مجتمع أو تحت دائرة ولم تدخن معهم ما يقبلوا، ما في فتنة، لأنك حتى لو شكوت ما فيها، هذه لا تعتبر جريمة. لكن كونك أنت تتفضل عليهم بأنك تمتاز ما تدخن ما أقبلوها، فضلا عن الغيبة والضحك والمجون في أعراض الناس إن لم تشاركهم ما قبلوا. ولذا ينبغي يا عبد الله إن عجزت فتحول، وتحولك ليس بالسهل، لأن إيش معنى ليس بالسهل؟ ما هو معناه أنه ما في يعني يصعب ليس يعني هناك عقبات تحول بينك وبين ذلك، لا، ما هي عقبات إلا عقبات نفسية، العقيدة لم تتمكن، ومعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل عليه وآله وسلم تسليما لم تثبت في القلوب، فيقول تترك هذا المكان فين تروح؟ ودوك مكان بعيد، أهلك محتاجون، وأنت يأتي الشيطان فيزين له أن ما ستفعله عاقبته وخيمة عليك. فإذا أراد الله رفع هذه الغشاوة عن العين ذكره أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أدرك أن من فعل شيئا لله عز وجل الله لا يضيعه، قد يجد مرارة في أول الأمر، لكن الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة والعاقبة للمتقين والعاقبة للمهتدين، أي افعل الخير فإن عاقبة ذلك يكون إليك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اقرأ الآية. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، كما أراد أهل مكة إخراج النبي صلى الله عليه وسلم، فأهلك الله صناديدهم في بدر وعاقبهم بذلك، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا اقرأ.
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
وقلنا من بعده لبني إسرائيل، يعني من بعد إهلاك فرعون وأتباعه إغراقه، اسكنوا الأرض، الأرض يعني أرض الشام وأرض مصر، فإذا جاء وعد الآخرة يعني يوم القيامة جئنا بكم لفيفا، أي جماعات متفرقة، عصاة ومؤمنون وكفار ومسلمون، كلهم يحشرون على أنواع الحشر، منهم من راكب ومنهم من يمشي، ثم يميز الله عز وجل أهل الحق من الباطل، امتازوا اليوم أيها المجرمون. فأراد أن يستفزهم فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، اللفيف بمعنى الجماعات المتفرقة، ولذا المالكية يستعملون هذه اللفظة في الشهادات كثيرا، فيجعلون شهادة القتيل الذي لم يعلم قاتله وجاء لفيف، أي من أعراض الناس ما اجتمعوا على أن يقولوا. هؤلاء اللفيف الغالب لا يتفقون على باطل، بخلاف إذا كان أهل الحي وأهل السوق قد يتفقون على باطل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. صاحبنا من حرصه للعلم دخل فصلى وسط الجماعة. كيف الناس حولك يا عبد الله؟ نعم اقرأ.
يقول السائل: هل يجب لمن شرب اللبن خاصة قبل إقامة الصلاة أن يتمضمض، ومن لم يفعل فما حكمه؟
نعم، لكن استحسن يتمضمض كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن له دسما. شرب اللبن ثم قال له دسم، بقايا في هذه البقايا قد تجلب اللعاب، وقد يجد الإنسان في كلامه شيء من تلعثم. فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينظف الفم لأجل مناجاة الله وقراءة القرآن، لكن لو شرب وصلى ما في شيء، لكن أولى أن يتمضمض. نعم.
هل يشرع الدعاء أثناء إقامة الصلاة، وهل هي ساعة إجابة؟
إذا كان في آية ما يقطعها يكملها، إذا أكملها، لأن العبادات أولاها وأفضلها أن تعمل بموجب وقتها. فيه من الأذكار ما له أوقات معينة، وفيه من العبادات ما له أوقات معينة، فإذا جاء وقتها نادى لصلاة الجنازة وكف عن القراءة، قم لصلاة الجنازة، أكمل الآية التي معك، فإذا جاءت سجدة اترك ما معك واسجد مع الساجدين، وهكذا إذا أذن أو أقام اقض ما في يدك ثم استجب للمؤذن فأجب عليه. مو معناها أنه يقطع القراءة ويلتفت للأذان. أحدهم يصلي، ما تقول اقطع صلاتك وأجب، لا، افعل الصلاة وأجب إذا انتهيت المؤذن. نعم.
يقول: ما حكم الاستشهاد بما اكتشفه العلم الحديث في تفسير بعض آيات القرآن؟
القرآن كلام الله حق وصدق، ما يتخلف، وأيما ظاهرة كونية من اكتشاف العلم لا زالت تحت ظن، قد تبقى وقد لا تبقى، تصح ولا أو لا تصح. هؤلاء يأتون بخوارق يرونها. أنا إلى عهد قريب سمعت قصة عجيبة، يقول فلان العالم الكبير صعد إلى القمر، فرأى القمر فيه شق عظيم ملتئم، قال أسلم. وهذا يقول: وجدت مصداق ذلك في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فأراد أن يبين أن هذا الكلام صدق، يعني الله عز وجل لما قال انشق القمر رأوه الناس على اختلاف مشاريبهم وألوانهم في الطرقات في مكة وخارج مكة، وتواتر هذا. فإذا جاء إنسان قال القمر شفناه، قلت له: يا عبد الله، أرى هذا فيه إهانة لقدرة الله عز وجل وتوهين لعظمته. شق القمر وعجز أن يلحمه فلا يكون كما كان، عيب، لا تنقل هذا القول. إيش هالرجل ذا اللي يقول طلع القمر وشاف وأراد أن يبين لنا صدق الآية؟ هكذا مرج البحرين يلتقيان، قال: وجدنا تحت أعماق المحيط نهر يجري حلو ما تلوث. الله عز وجل ما عنى بهذه الآية، عنيا بالآية ظواهرها وواضحها. فإذا أردت أن تكشف شيء بعيد ثم تقول هكذا القرآن، لا والله ما استدلت على شيء، القرآن جاء بما ينفع الناس في أنفسهم وفي أموالهم وفي مجتمعهم، من عمل بالقرآن وآمن به فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن احتج به فقد غلب، ومن آمن به فقد هدي، ومن تحاكم إليه فقد تحاكم إلى عدل. كتاب الله عظيم يا عبد الله، لا تهجره، اقرأه، والشيطان لن يدعك، يملك ويدخل لك عليك وساوس، جاهد واستقر، فإن تحت كل كلمة من الحسنات والفوائد الله به عليم. لكن إذا قام إنسان يحب أن يجلب القلوب إليه وأن تأتي الأبصار نحوه ويأتي، والناس تحب الأخبار التي ما فيها جهد عقلي، ولذا التاريخ غالباً ما يلجأ إليه الكسالى، وأخبار الأوائل وما جاء في الغيب يحبها عوام الناس لأن متع فكرية ما فيه جهد، خلاف الفقه والحديث فإن فيه تكاليف واستنباطات ومعاني، هذا معناه كذا ويترتب عليه كذا، ما كل أحد يتحمل هذه، سيما أهل البطالة، وعنده فكر وقد يكون عنده ذكاء لكن لا يحب أن يصرفه في مثل هذا. فإذا جاء في هذا الرائي اللي يسموه تلفاز يخبر عن هذه العجائب تحت كذا وتحت كذا، ورأينا في الآفاق ورأينا في طبقات الأرض وهذا مشاهد في كذا، وأتي بهذه العجائب، الناس تحب لأن ما فيه جهد، فيه متع فكرية ما يترتب عليها شيء من الحكم ولا شيء، ولا فيه تقرير لأمر تستقر به العقيدة ويثبت به الحق. فإذا جاء أراد الإنسان ربط هذه بأن هناك رب موجود، الناس تعرف أن هناك رب موجود دون هذه التي تعرضها، قصارى ما عند هذا لأنه تعلم هذه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، إنما أراد استهواء الناس. وهذه الإذاعات وهذه التلفزات المعروضة وراها شركات كبيرة، وكلما كان أكثر الناس يلجؤون إلى هذا النوع في النظر والاستمتاع كانت هذه شهادة لهم أنهم ناجحون، فيزيدون يحبون، عندهم إحصائيات كم الذي يكثر التفرج على هذه وكم هو الناظر على هذه، ولذا إذا علموا كذا احتكروها بدراهم. الشاهد أن هذه هي متع، فيأتي الإنسان يتكلم في التاريخ وفي عجائب الكون لكن ما يترتب عليها فائدة، لا، خذها لأجل تصريف هم مؤقت زي الشحنة، المرء إذا أراد تعب ينام 10 دقائق ثم يفيق يجد في نفسه من الطاقة، وإذا جاع أكل استأنس وعاد له حيويته، خذ من هذا بقدر كذلك، أما أن تجعلها هواية دائمة أضيع يا عبد الله، الوقت محسوب عليك، وليس هذا من العلم والفوائد التي تجني من ورائها شيئا، نسأل الله التوفيق والعافية.
يقول ما حكم تكرار قراءة السورة في الصلاة 3 مرات متتاليات في الركعة الواحدة؟
إن كان جهرية وهو إمام ينوع أفضل من ذلك، الناس لا تتحمل هذا يا عبد الله، وإن كنت وحدك اقرأ ما في شيء، واحد يحب سورة قل هو الله أحد يتمعن فيها ويقولها ما في شيء.
يقول ما هي الصفة الصحيحة لتشميت العاطس ولو كان ذلك أثناء خطبة الجمعة، هل يتم تشميت العاطس؟
لا، يعني ويقول الحمد لله فأجبه في نفسك، يرحمك الله بينك وبين نفسك، لا تسمعه ولا غيره، لأنك لو أسمعته تلهى فأجابك وشغلت من كان معه، لذا يستحب كتمه قدر الإمكان. نعم.
هل صحيح أن في الجنة لا يوجد ليل وإنما نور دائم، وقد ورد أنه في يوم الجمعة يحظى أهل الجنة برؤية ربهم؟
ما فيها ظلام الجنة وما فيها نوم، لأن النوم أخو الموت، والموت إرهاق وتعب، ولا فيها غائط ولا بول، ولا فيها غيبة ولا حزن، ولا يلحق الناس نوع من تعب. هم الله عز وجل جعلها متعة لهم إلى أجل غير محدود. نسأله سبحانه الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.